بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، فتطأه بأضلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا؟ قالوا: فالخيل يا رسول الله؟ قال: الخيل في نواصيها. أو قال: الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل: أنا أشك الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجرا. وأما الذي هي له
أجر
ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها عشرا وبطرا وبدقا ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحدثنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم فيه الوعيد الشديد على مانع الزكاة بخلا، وأنه يعذب بهذا المال الذي لم يؤدي زكاته. فإن كان المال نقد من النقدين من الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فإنه يجعله صفائح من نار، صفائح ولو كان ورق نقدي، يجعل يوم القيامة صفائح من حديد، أعوذ بالله. فيكوى بها جنباه اليمين والشمال وجبينه، وتكرر عليه العملية، كلما بردت عيدت، كلما ورد عيد تكرر عليه الكي تكرر عليه الكي، فكر جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يحكم الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإذا كان ماله إبلا ولم يؤدي زكاتها ولا حقها، فإنه يبطح لها بقاع قرقر، يعني أرض مستوية، فتستن عليه يعني تجري وتمشي عليه، تطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى، تكرر عليه العملية في هذه المدة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيلها إما إلى الجنة وإما إلى النار. وإن كان ما البقر فإنه يبطح لها أيضا بقاء قط، فتمر عليه وتطعه بأخفافها وتعضه بأفواهها. وإن كان غنما كذلك يبطح لها وتطعه وتعضه بأفواهها وتطعه بأخفافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يحكم الله بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفيه دليل على أن من يزرح كتب بخلا ليس بكافر إذا لم يجحد وجوبها، بدليل قوله ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، لكن سبيله إلى النار. فلما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيله قد يكون له سبيل إلى الجنة دل على أنه ليس بكافر، ويكون مستثنى من قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن الآية بيّنت أن الأخوة في الدين تحصل بثلاثة أمور: توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فخرج إيتاء الزكاة، فبقي الأمران وهو أنه لا يكون المشرك مسلما حتى يتوب من الشرك ويقيم الصلاة. وسئل النبي عن الخيل فقسم الخيل إلى 3 أقسام، فقال الخيل هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فهو الذي يتخذها في سبيل الله الجهاد في سبيل الله، ويعدها للجهاد ويتخذها للجهاد ويربطها للجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي له أجر، وهذا يكتب له الأجر في كل تصرف من تصرفات الخيل، فإن غيبت في بطونها شيئا من الأكل والشرب كتب له أجر، وإذا رعاها في مرج يعني في أرض خضراء فما أكلت من شيء كتب الله له به أجر، وإذا سقاها من ماء أو نهر كتب له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، وإذا خرج منها روث أو بول كتب له أجر بعدد أرواثها وأبوالها، لأنه اتخذها في سبيل الله. وأما الذي له وكذلك لو استنت شرفا أو شرفين يعني مست شوطا أو شوطين يكتب له بكل خطوة تمشوها صدقة، كل خطوة تخطوها أجر يكتب له أجر، فأينما تصرفت صرف هذا الخيل يكتب له أجر، إن أكلت كتب له أجر، إن شربت كتب له أجر، إن مشت كتب له أجر، إن رعت كتب له أجر، إن بالت كتب له أجر، إن خرج منها روث كتب له أجر. وهذا في فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الإعداد في سبيل الله وإعداد العدة من السلاح والعتاد والخيل، مثل في العصر الحاضر المدرعات والأسلحة بجميعها، الأسلحة تختلف باختلاف الأزمة، قال الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا أوقف شيء أنواع من الأسلحة أو من الدواب على المجاهدين في الشيشان في كل جهاد في سبيل الله فإن له هذا الأجر إذا أخلص عمله لله وقصد وجه الله والدار الآخرة وإعلاء كلمة الله. وأما الذي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا وتعففا كما في اللفظ الآخر، لا رياء ولا سمعة، وإنما ربطها بالتكرم والتجمل والحاجة إليها، قد يحتاج إليها من تأجير أو الاستفادة منها كسبا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها بين مثلا إعارتها الإعارة عند الحاجة وإركاب من يحتاج إلى إركاب، وكذلك الخيل الذي يحتاج إلى الذكر ينزو على الأنثى لا يستحق ظهورها وبطنها في عسرها ووسرها. هذا الرجل ربطها لا رياء ولا سمعة ولا جهاد ولا ليعتاد في سبيل الله، وإنما ربطها بالتكرم والتجمل والإحسان إلى بعض الناس والحاجة التي يحتاجها. قد يحتاجها للركوب، قد يحتاجها للتأجير يستفيد منها، قد يحتاج لإركاب غيره. ولا يستحق الله في ظهورها يركب من يحتاج إلى إركاب، يساعد من يحتاج إلى مساعدة، ينزي الخيل الذكر على من يحتاج إلى من عنده نوع الخيل من الأنثى وهكذا. وأما الذي النوع الثالث الذي عليه وزر فرجل الذي يتخذ أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس والعياذ بالله. والأشر طغيان، يعني باب الطغيان على الناس والتعاظم والكبر والمرح واللجاج ومجاوزة الحد والرياء والسمعة، هذا عليه له وزر لأنه لم يعدها في سبيل الله ولم يعدها للحاجة أو للإحسان إلى الناس أو الاستفادة منها، وإنما ربط بهذه النية عشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس باللجاج ومجاوزة الحد والبذخ والفخر والخيلاء ومراعاة الناس، فهذا تكون عليه وزر. وسئل النبي عن الحمر جمع حمار هل فيها أجر أو فيها وزر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله علي فيها شأن إلا هذه الآية الجامعه الفالة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومعنى الجامعة التي لم تترك شيئا، يدخل فيها كل أنواع الخير وكل أنواع الشر، والفالة التي لا نظير لها لأن الآية ما تركت مثاقيل الذر من الخير ومثاقيل الذر من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي نوع من أنواع الخير، ويدخل في ذلك الحمر. لكن لو حمار وصار يركب الحمار للجهاد في سبيل الله أو للدعوة إلى الله أو لصلة الرحم، أو يركبها مثلا يركب الفقير يحسن إليه، يحمل على ظهورها نفقة للمساكين، هذا خير يكتب الله له الأجر. وإن عدها للإذاء، استعملها في معصية الله، يركب الحمار ليذهب ليعين العصاة والمفسدين، يحمل عليها خمور أو دخان، يعين أهل الباطل، هذا شر يكتب الله له سيئات، وهكذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال الذرة تكتب على الإنسان من الخير، ومثقال الذرة من الشر تكتب على الإنسان، سواء كان على مثقال الذرة بواسطة الحمار أو بواسطة الخيل أو السيارة أو الطائرة أو المدفع أو الرشاش أو بأي نوع من أنواع الخير وأي نوع من أنواع الشر، فإنه يكتب، لا يضيع على الإنسان مثاقيل الذر من الخير ولا يفوت مثاقيل الذر من الشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه الآية جامعة لأنواع الخير ولأنواع الشر، فهذا لا نظير لها. نعم.
وحدثناه قتيبة،
وهذه الإبل والدواب التي يعذب فيها الإنسان ليس فيها عقصى ولا جلحاء ولا جمع، ليس فيها ملتوية الأذن ولا مكسرة القرن أو ليس لها قرن، بل هي مكتملة كاملة بأضلافها وقرونها حتى يناله النصيب الأوفر من العذاب من التعذيب بهذا المال. نعم. نعم.
سمعنا قوله الخير معقول من وصايا الخير.
نعم. وهذا الدليل على البقاء الخيل, وأن الخيل باقية إلى قرب قيام الساعة. الخيل معقود في نصير خيل يوم القيامة, لأن هي آلة الإعداد للجهاد في سبيل الله, ولا يستغنى عنها في أي عصر من العصور, حتى في هذا العصر, عصر تطور عصر الصناعات وعصر التكنولوجيا. الآن في الخيل يحتاج إليها في الجبال, في الجبال وفي الأماكن التي لا ليس, في ليس هناك نور, يحتاج إليها الآن في الجبال. الخيل الآن يستعملون الخيل في الجهاد الآن, والحمل عليها وركوبها في أماكن لا تأتيها السيارات ولا يمكن تأتيها السيارات, يكون الجبال شاهقة وليس هناك طرق السيارات وليس هناك أنوار, فالخيل تستعمل ولا تزال تستعمل في الجبال, فهي معقودة في مصير الخيل إلى يوم القيامة. نعم. نعم. إن يدخل الشوم في ثلاث, ففي المرأة والدار والدابة والفرس, لا لا منافسة. هذا مسألة الخيل, مسألة الخيل معقول في نصير خيل يوم القيامة. أما مسألة الحديث معناها أن بعض الأعيان يكون فيها شؤما ونحسا, بعض قد تكون المرأة فيها شيء من النحس والشؤم يصاب الإنسان بسببه فيتخلى عنها, كذلك بعض الدار قد تصيبه بعض المتاعب, وكذلك الدابة قد تكون مثلها السيارة يصاب متاعب تتعبه وتخسر كثير من الأموال فيغيرها. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد وساق الحديث. وحدثني محمد بن عبد الله بن بازيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد, وقال بدل عقصاء عضباء, وقال فيكوى بها جنبه وظهره, ولم يذكر جبينه. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن بكيرا حدثه عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله أو الصدقة في إبله. وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق حاء, وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط, وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأقفافها, ولا صاحب بقر
ما تستن عليه يعني تمشي عليه, تمشي عليه بقوائمها وأقفافها. نعم.
ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت, وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها, ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت, وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها, ليس فيها جماء ولا منكسم قرنها, ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني, فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل.
وهذا فيه دليل على أن صاحب الكنز يعذب أيضا بعذاب آخر, وصاحب الكنز هو الذي لم يؤدي زكاته, ما أدي زكاته فهو كنز, وما لم تؤدي زكاته فهو كنز يكوى به في أنه يعذب بنوع من العذاب صاحب الكنز. النوع الأول أن تصفح على صفاح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره وتكرر عليه كلما برد تعيده تكرر. والنوع الثاني أنه يجعل له شجاعا أقرع صور المال شجاع. والشجاع هو الذكر من الحيوان الذكر من الحيات الذكر من الحيات. والأقرع الذي سقط شعر رأسه من كثرة السم من كثرة السم والعياذ بالله يكون شجاع شجاع أقرع يعني يصور له المال يجعل ماله حية حية عظيمة ذكر من الحيات قد سقط شعر رأسه من كثرة السم ويكون فاتحا فاتحا أمامه يفتح فمه هذا الشجاع. فإذا أتاه فر منه فيناديه أنا خذ كنزك الذي خبأته أنا عنه غني يعذبه. فإذا فر منه تبعه فاتحا فاه قال أنا كنزك. فإذا رأنه لا بد منه ولا حيلة في التخلص منه سلك يده مد يده فيه فقضى بها اقطعها به قضى بها كما يقوم سحره والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فصاحب الكنز يعذب بنوع من العذاب يعذب بأنه صف على صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. والنوع الثاني يجعل له شجاع أقرع يعني يكون حية حية عظيمة سقط شعر رأسها من كثرة السم تفتح فاها وتتبعه تعذبه ولا يتخلص منها. فإذا رأى لا حيلة منها سلك يده ليتخلص مد يده فقضبت يده نسأل الله العافية. نعم.
قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك وقال مثل قول عبيد بن عمير. وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء
أفصح حلبها على الماء السماء حلبها والقياس حلبها. نعم.
وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله.
هذه خمسة حقوق غير الزكاة لكن لها أسباب لا يؤدي حقها منها الزكاة ومن هذه الحقوق. حق له حلبها على الماء إذا وردت على الماء يحلبها ويعطي المساكين لأن المساكين يجتمعون ويحتاجون إلى فإذا وردت الإبل على الماء وحول المساكين يحلبها ويسقيهم. والحق الثاني إعارة دلوها دلوها وهو الجلد المدبوغ من جلد الإبل دلو الذي يستخرج به الماء من البئر. والحق الثالث إعارة فحلها يعير الفحل من الإبل حتى ينزو على الأنثى الناقة. والحق الرابع منيحتها وهي أن يهب لبنها أو يهبها لبعض الفقراء يشربون لبنها. والحق الخامس حمل عليها في سبيل الله. هذه حقوق واجبة لكن بأسباب بخلاف الزكاة فإنها واجبة بدون سبب. الزكاة حق واجب مطلق وهذه حقوق بأسباب إذا وجدت أسبابها. فإذا حلبها وردت على الماء هذا سبب يحلبها المساكين. وإذا احتاج إلى دلوها يعير من يحتاج إلى دلوها يستخرج به من الماء من البئر. وإذا كان هناك من الإبل أنثى وتحتاج إلى فحل يعير الفحل. وإذا كان هناك حاجة إلى من يحتاج إلى منيحة يمنحه يعطي بأن يهبه شيء من لبنها أو يهبها لمدة يشرب لبنها. وإذا كان هناك حاجة في سبيل الله يحمل عليها في سبيل الله. هذه واجبة هذه واجبات بأسباب. والزكاة واجبة بدون سبب فلا بد أن يؤدي حقها هذه حقوقها حقوقها حق حق واجب بدون سبب وهو الزكاة، وحقوق واجبة بأسباب. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل.
صلى الله العافية. وهذه أنواع من العذاب. صلى الله العافية. الدواب يطح لها وتعضه وتطأه بأخفافها وتكرر. والمال والمال والدراهم يعذب بالكي وبالشجاع الأقرع. صلى الله العافية. نعم.
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. قال جرير: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض.
المصدق والعامل الذي يبعثه ولي الأمر لكفاية الزكاة وأخذ الزكاة، قال: هم مصدقين، يعني جبات والعمال الذين يوظفهم ولي الأمر لإجابة الزكاة من الناس، يجبون الزكاة النقود، وكذلك يأخذون زكاة الإبل والبقر والغنم. فبعض الأعراب قالوا: إن ناسا المصدقين يظلموننا. قال رسول الله: أرض مصدقيكم. وذلك لأن بعض الناس يشق عليه أداء الواجب إذا طلب منه فيسميه ظلما، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضوا مصدقيهم وهم العمال الذين يأخذون الصدقة، وهم ثقات لأنهم من الصحابة. لكن هؤلاء الأعراب، هؤلاء الذين يشكون الصحابة ويدعون أنهم ظلموهم، من الأعراب. وبه قال: ناس من الأعراب، من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في قلوبهم، إذا جاء العمال يأخذون الصدقة قالوا: ظلموهم. فقال لهم: أرضوا مصدقيكم، أرضوهم، إنهم عمال محل ثقة، هم من الصحابة، وهؤلاء أعراب يشق عليهم أداء الواجب، فإذا طلبوا منه واجب قالوا: إنهم يظلمونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرض مصدقيكم. فقال جرير رضي الله عنه: ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله إلا وهو عني راض، إلا أرضيه. ولأن إرضاءهم أبعد لهم عن الظلم، إذا أرضيتهم يكون أبعد لهم عن الظلم، فإنهم إذا لم يرضمهم قد يظلمونا، لأنهم بشر ليسوا معصومين. فإذا أرضى العامل هذا صار أبعد له عن الظلم، يعني يأتي بكلام طيب وإن شاء أبشر إن شاء الله سأعطيك الزكاة، وإذا كانت ليست موجودة يقول: تأتي إن شاء الله الآن، الغنم ليست موجودة الآن، تأتي في الليل أو كذا، يكون كلام طيب يرضي بكلام طيب. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحوا بقرونها وتطأوه بأغلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كريب محمد
فيه بيان أن الأكثرون أموالا يوم القيامة هم الأخسرون، وذلك أنهم يحاسبون على أموالهم من أين أخذوها وكيف أخرجوها، يحاسبون مرتين، المرة الأولى من أين أخذوها، هل من حلال أو حرام أو متشابه، والمرة الثانية هل أنفقوها في أداء الواجبات وفي المشاريع الخيرية أو أنفقوها في الظلم والمعاصي وبخلوا بالحقوق. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه يعني أمامه ومن خلفه وعن يمينه يعني وزع من هنا وزع هنا صدق هنا وزع ينفق هنا وهنا 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 هذا يسلم ما يكون خاسر يسلم من الخسران. نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاة يعذب بها كما سبق. نعم. نعم.
قبل الهجرة.
نعم هذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عام، أقول عام وتخص حديث الزكاة أنه إذا أدى الزكاة سلم من شره، لكن إذا أنفق منه في المشاريع الخيرية كذلك وأنفقه سلم من المحاسبة أيضا. نعم. هنا نفس الحديث هذا في بيان الزكاة هم الأخسرون قال ما من صاحب ابن ولا بقر، نفس الحديث واحد. بلى هذا بعد الحديث لا شك أنه بعد الحديث كل الشرائع فرضت في المدينة، ما فرضت في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة ومواقيتها والأذان والجماعة في المدينة، كل الشرائع والحدود كلها في المدينة، ما مكة في مكة دعوة إلى التوحيد ثم نزلت الصلاة في قبيل الهجرة فرض الصلاة وبعد كل الشرائع في المدينة. نعم. لا ليس بصحيح. هذه مجملة المعروف أنه ما فرض إلا الصلاة، ما فرض الزكاة إلا في المدينة والحج والصيام وكل الشرع والحدود كلها. نعم. قد تكون توطئة، إذا كان توطئة مثل بيان الحق العام. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي.
نعم، ما يسرني أن لي أحدا يعني مثل جبل أحد ذهب، يعني أن لي أحدا يعني أو نفس الجبل يكون لي ذهبا، تأتي علي ثالثة يعني ليلة ثالثة إلا وقد وزعته. يقول لي يعني لو كان لي مثل أحد ذهبا أو جعل الله أحد ذهبا ما يسرني أن يتأخر أكثر من ثلاثة أيام إلا أوزعه ولا أكرمه شيء، وزعه في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا إلا شيء أرصده إليه، الشيء الدين أبقي شيئا منه، أبقي مقدار الدين حتى أقضي الدين، إلا شيء أرصده إليه يعني أرصده يعني أعده لدين العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر. قال قلت لبيك يا رسول الله. قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله.
يعني وزعه ما أحب أن يبقى لي إلا وزعه، وأخذ حاسة بين يديه أمامه وحاسة خلفه وحاسة عن يمينه وحاسة عن شماله، يعني وزعه على الناس هنا وهنا وهنا حتى ينتهي ولا يبقيه شيء إلا مقدار الدين. نعم.
الله عنك. قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله. قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا.
الأكثرين يعني أموال، هم الأقلون من الحسنات والثواب يوم القيامة إلا من قالها إلا من وزعه وأنفقه. نعم.
مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك. قال فانطلق حتى توارى عني. قال سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال فهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك.
آتيك حتى الله. آتيك. نعم.
قال فهممت أن
أتبعه بأن مضمرة بعد حتى أن آتيك. نعم.
حسن الله إليك. قال فهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك.
لا تبرح
حتى آتيك. قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت وإن زنا وإن سرق. قال وإن زنا وإن سرق.
نعم. وهذا الحديث من حديث الرجاء والوعد، وفي دليل على أن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة ومآله إليها إن عاجلا أو آجلا. فإن مات على التوحيد الخالص من الذنوب والمعاصي والمصر على كبيرة دخل الجنة عاجلا من أول واحد، وإن مات على كبائر لم يتب منها كالزنا والسرقة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له بتوحيده وإيمانه وإسلامه ودخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه ثم يخرجه إلى الجنة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث الرد على الخوارج والمعتزلة الذي يقول بتخليد العصاة في النار، هذا مذهب باطل، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة مذهب فاسد. الخوارج يقول إذا زنى كفر خلد في النار، والخوارج يقول المعتزلة إذا زنى خرج من الإيمان وخلد في النار، هذا باطل. هذا الحديث فيه الرد عليه، فيه أن من مات على التوحيد مآله إلى الجنة وإن زنى وإن سرق. وذكر الزنا والسرقة لأنهما من أفحش الكبائر، هذا إذا لم يستحل. أما إذا استحل الزنا والسرقة كفر، لأن أمر معلوم من الدين بطل وتحريم، إذا رأى أن حلال استباحة كفر، لكن إذا فعلها طاعة لها والشيطان ويعلم أنه عاصي يكون هذا ضعيف الإيمان وتحت مشيئة الله إذا لم يتب. وكذلك لو تعامل بالربا أو عق والديه أو أكل الرشوة أو اغتاب الناس أو نمى عليهم كذلك يكون مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إذا مات من غير توبة، قد يعذب وقد يعفى عنه. نعم،
كفى الله عنك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه واحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، فقلت أبو ذر جعلني الله فداك.
وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى من خلفه إلا في الصلاة، ولهذا قال كنت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا، لو كان يرى لعرف. أما ما جاء في الحديث إني أراكم وراء ظهري فهذا في الصلاة خاصة، يرى من خلفه في الصلاة. نعم،
أحسن الله إليك. فقال من هذا، فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك، قال يا أبا ذر تعاله، قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا، قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هاهنا، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر، فقلت يا نبي الله جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة، ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قال قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قال قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم، وإن شرب الخمر.
يعني أن المعاصي لا يخلد صاحبها في النار، لكنه قد يعذب فيها إذا كان مات عليها من غير توبة، ولا يخلد النار إلا الكفرة. وفيه دليل على أن من أعطاه الله خيرا مالا فنفح فيه يمينه وشماله، يعني أنفق وتصدق يمين شماله وبين يديه خلفه يمين، يعني من هنا ومن جمع الجهات، يعني أنفق، فإنه يسلم من الخسارة ولا يكون من المقلين من الحسنات. إن المكثرين هم المقلون المقلون إلا من أعطاه الله مالا فنفح فيه عن يمينه وعن شماله. نعم،
أحسن الله إليك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من نغض
كان الغين.
أحسن الله إليك. حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه؟ فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله.
نعم. هذا الحديث فيه بيان مذهب أبي ذر رضي الله عنه، وأن أبو ذر له رأي في الأموال، وأنه يجب يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق من أمواله ما فضل على حاجته، فإن أبقى شيئا فهو كنز يكوى به، فالكنز ما زاد على حاجة الإنسان. عند أبي ذر يرى أن الإنسان يجب عليه أن ينفق كل ما زاد على حاجته، نفقه كسوة سكنة، ولا يتمول شيئا من الأموال. ولهذا استدل بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا في كلمهم. فكان يرى رضي الله عنه يجب على الإنسان أن ينفق ما من أمواله ما فضل عن حاجته، وإن أبقى شيئا فهو كنز يكوى به، فالكنز ما زاد عن حاجة الإنسان. عند أبي ذر. والصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، وما أدي زكاته ليس بكنز. الكنز الذي تؤد زكاته ليس بكنز، وما لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به. ومن أدلة ذلك آيات المواريث في قسمة التركات، فلو كان إنفاق ما زاد على الحاجة واجبا لما كان هناك أموال تقصر بعد موت أهلها. لو كان يجب على الإنسان ينفق أمواله ولا يبقي ما زاد على حاجته ما كان تركات ولا هناك أموال، كل واحد ينفق، وإذا مات لم يكن عنده شيء مال يورث. ومن الأدلة أيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأغنياء الصحابة بإبقاء أموالهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهم من 10 المبشرين بالجنة ومن الخلفاء الراشدين، لهم أموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. ولما حث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة جاء أبو بكر بماله، وجاء عمر بنصف ماله، وأبقى نصفه ولم ينكر عليه. وكذلك عثمان لما حث النبي العسرة جهز جيش العسرة 300 بعير واشترى بأرومة وبقي عنده أموال ولم ينكر على النبي، ولم يقل أنفق جميع أمواله. دل عنه لا بأس بالتمول إذا أدى الإنسان الزكاة فلا بأس. ومن الأدلة أيضا قصة توبة كعب بن مالك لما تاب الله عليه وأراد أن ينخلع من ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. يقول: أمسك عليك بعض مالك، إقرار له على إبقاء شيء من المال، ولم يقل أنفق جميع مالك، فإنه لا يجوز لك أن تبقي ما زاد عن حاجتك. ثالث من الأدلة قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، ومن للتبعيض. ومما رزقناهم ينفقون ومن للتبعيض، دل على أنه ينفق ما رزق الله ويبقي. هذه الأدلة الأربعة كلها تدل لمذهب الجمهور، وهو أن الإنسان لا بأس أن يتمول ويبقي شيئا من ماله إذا أخرج الزكاة والواجبات. وأبو ذر رضي الله عنه رأي أبي ذر خطأ، لكن هذا فهم رضي الله عنه، وقد أصر على رأيه هذا، وكان في الشام، فأمره معاوية أن يخرج من الشام إلى المدينة لما أظهر هذا الرأي حتى لا يحصل بينه بين غيره نزاع. ثم لما حصل له خلاف مع بعض الصحابة في المدينة أشار عليه عثمان أن يخرج إلى الربذة درعا للتشويش والفتنة. وهذا الذي ذهب إليه أبو ذر رضي الله عنه من وجوب الإنفاق إنفاق ما زاد على الحاجة كان أولا ثم نسخ، كان أول قبل أن في أول الأمر ثم نسخ بإيجاب الزكاة، لما وجبت الزكاة صار الزكاة خرج الزكاة تظهر ما بقي من المال ولا يكافئ. وكان أبو ذر رضي الله عنه يسمع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ ذلك، ولا يعلم بذلك أبو ذر. أبو ذر على الأمر الأول كان يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأخذ من عنده يحدث به ثم ينزل الوحي بنسخ ذلك فلا يعلم، بل يكون على الأمر الأول كما قرر ذلك العلماء، قرر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيرهم من أهل العلم. قولوا لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين، لما قال هل أتيت إخوتك من قريش تسألهم شيئا من المال، قال لا والله لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا شيبان المفرق قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش
عصري بفتح العين والصاد
العصري بفتح العين والصاد المهملتين
ولا ذكر وجه آخر
منسوب
إلى بني عصري. نعم عصري نعم كما قرأت نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم، قال ثم تنحى فقعد، قال قلت من هذا؟ قال هذا، قالوا هذا أبو ذر، قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبي؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا كان ثمنا لدينك فدع.
بشر كان بكي يعني يكوى به، أنه يكوى به يكوى في, في, في ظهره حتى يخرج من جنبه الحرام والعياذ بالله، ويكوى من قبل من قفاه حتى يخرج من أمامه الحرارة تعمل، نسأل الله العافية. فلما سئل أبو ذر رضي الله ما تقول في هذا العطاء، وهو المرتب السنوي من بيت المال، إذا كان له مرتب سنوي من بيت المال يسمى عندنا الآن الشرهة أو يسمى مركاب، فقال خذه فإن فيه اليوم معونة الله فإن كان ثمنا لدينك فلا تأخذه، يأخذ إنسان ما جاء من بيت المال إلا إذا كان ثمنا لدينه يعني فلا يأخذه، بأن يعطاه من أجل أن يسكت عن المعاصي أو يداهم في الباطل، يعطى المال حتى يسكت عن إنكار المنكر حتى يداهن في الباطل، هذا جعل ثمن الدين لا تأخذه لئلا يمنعك من الحق، أما إذا لم يكن ثمن الدين فلا بأس أن تأخذ بيت المال مرتب أو مركب أو سنوي. ولهذا قال أبو ذر خذه إذا جاء ما أتاك من المال أو من غيره أو حتى من غيره أو أعطى بعض المحسنين أعطاك معونة أو شيء تأخذ لا بأس، ما جاءك من هذا كما في الحديث الآخر من هذا المال فخذه، وما لا فلا تتركه لنفسك إلا إذا كان ثمن لدينك، أعطاك بعض الناس مساعدة رأيك تأمر معتنا منكر أرسل لك مساعدة حتى تسكت ما تنكر عليها، هذا جعل ثمن لدينك لا تأخذ، أو حتى تداهم في الباطل حتى لا تنكر المنكر حتى توافقهم على ما هم عليه من الباطل، هذا جعل ثمن لدينك لا تأخذ، أما إذا لم يكن ثمن لدينك فخذه كما قال أبو ذر رضي الله عنه خذه فإن فيه اليوم معونة لك فإن كان ثمنا لدينك فلا فدعه اتركه. نعم.